أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم رؤية الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية إلى اتفاق في التسوية بين المكون العسكري والحرية والتغيير، وأيضا استطلاع أولياء أمور طلاب وتلاميذ نازحي النيل الأزرق بعد انطلاق العام الدراسي هذا الأسبوع. ودكتور الواثق البرير الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير يقول التوقيع على الاتفاق الإطاري بداية هذا الأسبوع، والناطق الرسمي لحزب البحث العربي عادل خلف الله يؤكد استحالة أن تحصل تسوية سياسية مع الانقلابيين، ويدعو إلى حشد أوسع إرادة شعبية في الجبهة الشعبية الواسعة لإسقاط الانقلاب. وأيضا جمع الوكيل الناطق الرسمي للكتلة الديمقراطية يتحدث عن مغزى ودلالات تنصيب الناظر سيد محمد الأمين ترك نائب لرئيس الكتلة الديمقراطية. ونختم جولتنا بانطلاق مهرجان الخرطوم للشعر العربي. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر 2022. تضارب في تصريحات قيادات الحرية والتغيير بشأن موعد توقيع الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري. الواثق البرير يعلن تحديد موعد أقصاه الاثنين لتوقيع على الاتفاق الإطاري والاتفاق النهائي خلال شهر. حزب البعث الاشتراكي يكشف عن إرجاء التوقيع على الاتفاق الإطاري من السبت إلى أجل غير محدد. الواثق البرير يؤكد استمرار المساعي لإقناع مناوي وجبريل بالتوقيع على الاتفاق الإطاري. عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث الاشتراكي يجدد تمسك الحزب باستحالة الوصول إلى تسوية تحقق أهداف الثورة ومطالب الشارع. الحرية والتغيير تناقش مع المكون العسكري مساء الخميس الترتيبات النهائية للاتفاق الإطاري وقرارات وشيكة من البرهان لتهيئة المناخ. تجمع العاملين بقطاع النفط، سقوط عدد من دانات الار بي جي حول محطة بحقل بليلة النفطي مساء الخميس. إصابة خطيرة لأحد رجال الإدارة الأهلية في محلية أبو جابرة بشرق دارفور طعنا بسلاح أبيض. لجنة المعلمين تعلن الإضراب يومي الأربعاء والخميس للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للإجور. كيانات نسوية وحقوقية تنظم محكمة صورية عن قانون الأحوال الشخصية ضمن فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء. حكومة إقليم دارفور تجيز موازنة العام المالي 2023 وخطة للجنة إسناد التعليم العام الإلكتروني. الحزب الشيوعي قرار البرهان بتجميد نشاط النقابات تدخل سياسي سافر، وتطالب العاملين بالمقاومة لانتزاع حقوقهم. محامون قرارات البرهان بتجميد النقابات لا تعني اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. الإفراج عن 25 معتقلا على خلفية أحداث الخناق بالولاية الشمالية بضمان عقار تفوق قيمته 7 مليار جنيه، وشرطة التعدين تفتح بلاغين إضافيين. مجلس البيجا الهيئة القيادية يعلن التصعيد الشامل المتدرج ابتداء من الأسبوع المقبل، وينفي صلته بانضمام الناظر ترك إلى الكتلة الديمقراطية. مجلس البيا بقيادة تريك لم نتنازل عن إلغاء المسار، والكتلة الديمقراطية هي الأنسب لقضايا المجلس. وزارة الخارجية أعداد اللاجئين في السودان أكبر بكثير من الأعداد المسجلة، ونطالب مفوضية اللاجئين باستكمال عملية الحصر والتسجيل. قيادي في مسار الشرق، نجحنا في وضع قضية شرق السودان في صدر الاتفاق الإطاري ومن ضمن القضايا الخمسة للاتفاق النهائي. كان هذا الخبر الأخير في موجز النشرة، وإلى جديد الملتقى لكم، تحياتي.
مرحبا بكم من جديد في جولة السودان اليوم، والبداية مع رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية الأستاذ ساطع الحاج، والذي قال إن أي اتفاق لا يأخذ في الحزبان لجان المقاومة ومواثيق لجان المقاومة لا يستطيع أن يواجه التحدي وعبور الفترة الانتقالية وإيصال البلاد إلى بر الأمان. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان حول التسوية بين المكون العسكري والحرية والتغيير. مرحبا بك أستاذ.
أنا بصفتي رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية حقيقة نعتقد إنه الاتفاق أي اتفاق لا يأخذ في الحزبان لجان المقاومة ومواثيق لجان المقاومة لا يستطيع أن يواجه التحدي بعبور الفترة الانتقالية وإيصال البلاد إلى بر الأمان وإلى إكمال مهام الفترة الانتقالية. المعيار الأساسي الآن في هذا الأمر هو تقوية لجان المقاومة والاعتماد حقيقة على هذه اللجان التي ظهرت بشكل قوي جدا وتقويتها ومحاولة تجزيرة ومحاولة تعصيلة والاعتماد عليها للعبور وإنجاز مهام الفترة الانتقالية. بأي اتفاق لن يأخذ لجان المقاومة أو لن تكون لجان المقاومة جزء منه ومواثيق لجهة المقاومة ليس جزء منه، أنا غير متفائل بنجاح مثل هذه الاتفاقيات. نحن في الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية نقف وبحزم شديد وبصلابة وراء ومع لجان المقاومة رغم رؤيتهم المتشككة في الأحزاب، ولكن أنا أعتقد ده التغيير الحقيقي الذي حدث في السياسة السودانية وفي المشهد السوداني منذ سنة 55، ولذلك دون لجان مقاومة لا نستطيع أن نحقق مهام الانتقال ولا نستطيع أن نعبر إلى بر الأمان. وأي اتفاق يعترف أو يعطي شراكة للعسكر أو يعطيهم حقية في التداول وفي بناء المستقبل أنا أعتقد أنه بيبقى اتفاق أيضا ده تحدي كبير لا يستطيع عبور هذا التحدي. المرحلة المقبلة العسكر ليسوا جزء منها بأي حال ومش في هياكلة دستورية في تقديرنا، بل حتى في مفاوضات كان يجب أن تكون مدنيين بين قوة مدنية وقوة مدنية، ولكن مفاوضات بين قوة مدنية والعسكر يعطون ويؤشرون بالقلم الأحمر على الوثيقة الترتيبات الدستورية هنا وهنالك ويعدلون هنا وهنالك، أنا أعتقد هذا أمر يعني واحد من التحديات التي لن تسمح بالتطبيق الفعلي لأن تكون هنالك اتفاق يستطيع أن يعبر بالبلد إلى بر الأمان وأن يحقق مهام الفترة الانتقالية. لذلك نحن نقف بشكل واضح وراء جماهير شعبنا وراء لجان المقاومة، نحن ضد أي متفاوض مع العسكريين. التفاوضات التي يجب أن تتم والنقاشات والحوارات بين القوى المدنية والقوى المدنية وبما فيها قوى الكفاح المسلح.
انطلق العام الدراسي في إقليم النيل الأزرق بدوامين صباحي ومسائي الأسبوع الماضي، وذلك نسبة لاستيعاب أبناء النازحين الذين نزحوا إلى مدينة الدمازين والرصيرس بسبب الأحداث في محلية والدلماحي ومحلية قيسان. جولة السودان استطلعت أولياء أمور تلاميذ وطلاب نازحي النيل الأزرق لمعرفة كيف بدأ العام الدراسي، فنتابع هذا الاستطلاع.
وأدوها اللبس اسمي حذية فضيل جمع البتفات تغرف في سنة أولى، ونزلت المدرسة عمس وصرفوا لها اللبس أدوها اللبس عينة المدرسة لا ما أدوها والنيلات ما أدوها، لكن اشترت لها كراس وقلم.
إشراقة كان أنا أبضل سيمد بتي نازلة بدون مدرسة بدون لبسة نازلة بملون وأنا دارة تنزل المدرسة بس هناك صليبس قراصات ما عنده نقال ذاته ما عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم رفيدة جعفر من المدينة 8، عندي أخواتي بيقرن ما نزلوا في المدارس، ما عندهم زي المدرسة، وفاتوا المدرسة رجعوهم. نور الشام، جعفر، داليا، داود، رجعوهم لأنه ما عندهم زي المدرسة.
هذه اسمها وجاه، دي وجاه الجيلي، وقت الثاني اسمها الوالدة الجيلي، برضه ما نزلت سجلهم، لكن لسه ما نزلوا المدرسة، ما قدموا اللبس.
طيب هم كانوا في المدرسة، مش
اللي بيسمعوا
في المدرسة؟
هم كانوا ما بيشين، كانوا في الفلة، إلا جو أمس، لما جو أمس دلقوا الناس هنا، ده الناس اللي كانوا هنا وزلوا لهم اللبس ونزلوا المدرسة، هم ما نزلوا، ما هم سألوا منه أمس، قالوا يا أمي ما أدوا اللبس، قلت لهم ما أدوك، ما أدوكم له.
بعد إعلان سيد محمد الأمين ترك انضمامه لمجموعة الكتلة الديمقراطية وتعيينه نائبا، تحدث إلى برنامج جولة السودان الناطق الرسمي لمجموعة الكتلة الديمقراطية الأستاذ جمعة الوكيل حول المغزى والدلالات من تنصيب الناظر سيد محمد الأمين ترك نائب رئيس للكتلة الديمقراطية.
بالنسبة للناظر ترك طبعا زول معروف بالنسبة للشعب السوداني، هو ناظر عموم قبائل البيجا، وهو هسي رئيس المجلس الأعلى لقبائل البيجا والعمودات المستقلة.
نعم.
وناظر ترك تعيينه نائب لرئيس الحرية وتغيير الكتلة الديمقراطية، ده يمكن شيء طبيعي جدا، ده المفروض يجي بيكون في السودان، إنه المناطق بتاعة الأطراف والمناطق المهمش خالص يجب أن تلقى نفسها داخل المؤسسات، سواء كانت حزبية أو مؤسسة الدولة. وده يمكن السودان ظل أكثر من 60 سنة ناس محددين بيكونوا قاعدين في المركز، هم اللي بيصدروا القرارات، وهم يعني حتى على مستوى الأحزاب ما قاعد يلقوا فرص. فوجود الناظر تيك أو تعيينه في تكليفه كنائب رئيس للكتلة الديمقراطية، أنا أفتكر أنه دي خطوة ممتازة جدا، ودي بتأكد أنه الهدي البتاعي في مسألة التوسيع غاية المشاركة. الحاجة الثانية، شرق السودان يمكن المناطق المنسية جدا في السودان من 56، فيه تهميش مركب ومبالغ، لازم يلقوا نفسهم موجودين في كل مفاصل الدولة سواء كانت الحزبية أو الرسمية. والحاجة الثانية برضو أصحح معلومة مهمة، الناظر تريك هو ليس ضد اتفاق جبا، الناظر تريك هو فقط يتحدث عن مسار شرق السودان وغيابهم في المسار، يعني هو مبدئيا ما ضد الاتفاقية بتاع جبا، هو فقط هم عندهم تحفظ في الاتفاقية بتاع شرق السودان. وفي النهاية نحن اتفقنا ككتلة ديمقراطية مع شرق السودان انه يكون في مؤتمر او في منبر خاص بأهل الشرق، عشان يقدروا كلهم بكل مكوناتهم يجوا يناقشوا القضية بتاعت شرق السودان. ده الحصل يعني، وهو ما ضد الاتفاقية، والله ما تكبركم. وفي النهاية الناظر تريك له وزنه، فرض نفسه، وهو في الأحف في الدول الأفريقية، ما هو في النهاية انت عندك مجموعة كبيرة جدا من المواطنين مؤيدينه، إذا اختلفنا ولا اتفقنا معه في النهاية عنده ناس واقفين معه وعدد كبير جدا لا يستهان به، وهو من الموقع ده يستحق انه يكون رئيس برضه لحزب ولا رئيس لوزراء ولا يكون عضو في سيادي، لانه في النهايه زول، ما هو في النهايه حتى لو صناديق الانتخابات دي جات بكره واحنا دخلنا في العمليه الديمقراطيه، ما في النهايه الناس اللي بيجي لو جيت بقيت ناظر ولا كان بقيت عمده ولا بقيت بروفيسور، في النهايه الجماهير بتفصل، هي اللي بتجيبك.
نعم.
ده المنطقه الديمقراطيه بقول كده. فالناظر تريك هو ده طبيعي جدا وضعه، والكتلة وده يمكن دي واحدة من السمات الكويسة في الحرية والتغيير التوافق الوطني اللي تحول بقى وفاق، والآن هم في كتلة أكبر اسمها الكتلة الديمقراطية، فيها تنظيمات كبيرة جدا زي الناظر تريك ممثل عدد كبير جدا من أهل شرق السودان، والمولانا محمد عثمان المرغني، يعني وده السوق الكبير جدا للكتلة، وده بيأكد توسيع دائرة المشاركة، ما عايزين نحصر الحكم حتى سلطة الأحزاب والكتل دي داخل مجموعات محددة أو مناطق محددة، كل السودان يكون موجود من أقصى الشمال لأقصى الغرب، من أقصى الشرق لأقصى الجنوب، لازم يكون السودان كله ممثل داخل أجسامنا السياسية والاجتماعية. نحن والله نحن كبرينسيبل، نحن كمبدأ، نحن ما ضد الوثيقة دي، يعني من أجل إنه نحن من صفة، نحن فقط الوثيقة دي قلنا وثيقة كويسة فيها نقاط نحن مختلفين معها وفي نقاط متفقين. احنا ايضا عندنا التعديلات الدستوريه فقط قلناه يا اخي نحن كمواطنين سودانيين زيهم بنتساوى في الحقوق والواجبات، ما في دول عنده امتياز اكثر من الاخر، نحط الوثائق دي كلها في طرابيزه واحده ونناقشها ونوائمها وتطلع وثيقه واحده في النهايه تكون كل الناس ساهموا فيها، بدل من انه جهه محدده. حتى الوثيقه حسب كلام بعض الناس المرجو من المركزي يعني امس يعني في مؤتمر تقريبا كان ولا هو بسموه مؤتمر رضاعي، في واحد من الاعضاء القدام جدا يتكلم على انه هذه وثيقه تم كتابتها من الخارج فقط جابنا للتنفيذ. يعني احنا ما عايزين نقول الكلام، لكن عايزين نقول انه الوثيقه بتاعت المحامين محتاجه انه نحن وهم نقعد نجيبها ونجيب الوثيقه بتاعتنا التعديلات الدستوريه وفي قوه اخرى غير خارج الحريه والتغيير الاثنين نجيبهم ونقعد عشان نقدر نعمل توفيق وتوافق، لانه ما في خيار، البلد دي حدتنا نحن كلنا، فما في حد يقدر يفرض ورقته او الراي على الاخر، ده اللي قلناه بس.
قال الدكتور الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة والناطق الرسمي للحرية والتغيير إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح من أجل إكمال العملية السياسية وفي إطار توقيع الاتفاق الإطاري بداية هذا الأسبوع. المزيد حول هذه التسوية وحول التوقيع الذي أعلنه بداية هذا الأسبوع نستمع إلى حديثه لبرنامج جولة السودان.
الأمور ماشية في الاتجاه الصحيح من أجل إكمال العملية السياسية، ونحن الآن في إطار توقيع الاتفاق الإطاري إن شاء الله بداية هذا الأسبوع.
هل تم تحديد موعد للتوقيع؟
والله سوف يتم تحديده مساء اليوم، يعني مساء اليوم إن شاء الله هيكون التوقيع، لكن ما حيتخطى منتصف هذا الأسبوع، يعني يلا حد أو الاثنين بإذن الله.
طيب في كلام عن إنه أنتوا استبعدتوا القضايا الأربعة من التوقيع، ما مدى صحة المعلومة؟
لا لا هذا غير صحيح. الاتفاق الإطاري دي أشياء متفق عليها نحن، القضايا الأربعة المحتاجة تفاصيل، وبالمناسبة هي القضايا الأربعة دي مش محل خلاف، فيها محل إضافة معلومات واستراتيجيات وخطط لكيفية تنزيلها مع أصحاب المصلحة يعني.
طيب هل في مرحلة تانية بعد الاتفاق الإطاري ولا طوال تشكيل الحكومة؟
لا 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 في لا الحكومة دي إلا بعد الاتفاق النهائي إن شاء الله.
والاتفاق النهائي قضايا وشنو الأساسية؟
يعني ما هي نفسها بعد إكمال التفاصيل التفاصيل دي للأربع قضايا، وهنالك بعض التفاصيل الأخرى في كيفية تشكيل هياكل السلطة الانتقالية وما إليه، دي المرحلة النهائية يعني.
طيب الآن عدد القوى الموافقة على الاتفاق الإطاري كم تقريبا؟
والله يا سيدي القوى الموافقة دي أغلبية القوى السياسية الفعلة والحية والمدنية والمهنية، الآن لا زال التفاهمات والتشاورات جارية مع السيد مني والدكتور جبريل، هم الوحيدين الآن خارج المنظومة بتاع قوى الثورة غير موقعين يعني أو غير مشمولين، وده برجع لهم هم يعني، لكن كل القوى السياسية وقوى الثورة وقوى الانتقال الوافقت على هذا العملية السياسية مضمنين داخل هذا الاتفاق.
طيب متى يمكن تتوقع انه الفراغ من الاتفاق النهائي؟
خلال 3 إلى 4 أسابيع.
ونبقى في الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري والذي أعلن عنه دكتور الواثق البرير بداية هذا الأسبوع. أكد الأستاذ عادل خلف الله الناطق الرسمي لحزب البحث العربي الاشتراك استحالة أن تحصل تسوية سياسية مع الانقلابيين، ودعا إلى حشد أوسع إرادة شعبية في الجبهة الشعبية الواسعة لإسقاط الانقلاب. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
نحن جزء من الاجتماعات لكن ما جزء من التفاهمات، باعتبار حتى في اجتماع مبارح المكتب التنفيذي والمجلس المركزي وقباله كان في لجنة مشكلة على أساس تدرس يعني الملاحظات اللي قدمناها، كان أنا يمكن في لغاية سابقة شرط لك لبعضها حول الدستور وحول الإعلان السياسي وأخيرا حول الاتفاق الإطاري، ووحدنا الملاحظات دي كلها واديناه لهم للسكرتاريا. فقبل اجتماعات امبارح دي كان في لغاء، لكن لانه الحوار اخذ وقت طويل جدا ارجي انه يوصوا معانا الليله. لكن موقفنا هو الموقف المبدئي اللي اعلناه في البيان بتاع 19/11، احنا بنعتقد انه في استحاله انه تتحقق تسويه مع قياده الانقلاب، وفي نفس الوقت تحقق تطلعات الشعب السوداني والاهداف الطرحتها الانتفاضه، باعتبار انه الانقلابيين اساسا بيتعاملوا مع الموضوع ده اولا عشان ما يحدثوا مزيد من التصدعات في قسم القوى الثوره، واثنين لكسب الوقت. نفس الوقت التفاهمات، لانها دي النقطه الجوهريه الثانيه، تمت بصيغه وضع العرب امام الحصان. نحن وحتى الحريه والتغيير ذاته طارحين اولويه بناء اوسع جبهه من الثوره والديمقراطيه. الجبهه دي هي قاعدتها الواسعه، دي هي اللي بتضع مرتكزات الانتقال الجديد اللي بيشكل اسقاط الانقلاب عبر قواها بالاعلان السياسي والاضراب السياسي، مدخل لاحداث تحول قائم على تاسيس دستوري جديد وتوافق حول برنامج انتقالي محدود لفتره محدوده. ففكرتنا قائمه على اساس انه يعني في اضطراب في الاولويات اللي انخرطت فيها بعض الاطراف الحريه والتغيير. ميزان القوه ما لصالح اي عمليه سياسيه ممكن انها تفضي لانهاء الانقلاب وتصفيه اثاره. ومن الواضح وبالنسبه لكم حتى كاعلاميين يعني الرصد بتاع ردود الفعل ده بياكد موقف الحزب او حزب البعث وتحليله، في انه يعني الان في ردود فعل واسعه جدا، ودي حتى نحن أشرنا لها في لقاءاتنا مع الإخوة في الحرية والتغيير سواء في الاجتماعات أو باللقاءات الاجتماعية والأكثر، في إنه المسألة دي فيها خطورة على وحدة الكيانات ذاتها. وحزب البعث حريص في إنه الحرية والتغيير مكوناتها تنأى من نفسها من الاتجاه ده اللي هو حياة غامرة، زي ما أكدنا في البيان وفي اللقاء امبارح كان معي في أكثر من حتة، انه استراتيجيه التكتيك بتاع الانقلاب انه يغمر قوى الحريه والتغيير في لج يعني من قوى الرده والفلول، بدت بالاولاد المرغني والمؤتمر الشعبي وانصار السنه، وحتمشي تشمل كل من يخطر في بال قائد الانقلاب يعني. وبالتالي دي ما قوه ممكن انها تكون لمصلحه الثوره او تحدث انتقال ديمقراطي، ومحصلتها انه حتنعزل يعني القوى الماشيه باتجاه التسويه دي من قوى الثوره وقاعدتها الاجتماعيه.
طيب الان الحريه والتغيير او الكيانات المختلفه حتوقع الاتفاق الاطاري في موعد اقصاه الاثنين، الان بالنسبه لكم ما هي الخطوه المقبله؟
والله هو زمن ده يعني عشان الدقه، ودي ملاحظه امبارح يعني نحن عملنا عليها في الاجتماع، مساله يعني تحديد مواعيد مع اطراف بدون ما تحديد يعني الجهه المختصه غير صحيح. وبصريح العباره قلنا انه اذا الانقلابيين باعتبارهم هم اصلا غاده يعني ممكن يقول لك هسه انا جاهز، اذا هم جاهزين انتوا ليه تلتزموا بالموعد اللي بيضربوا لكم؟ فتم الارجاء وما تحدد موعد يعني لا احد لا اثنين، المهم هو تم إرجاؤه من السبت اللي كانت مقترحة من قبل المكون الانقلابي. ما تحدد الموعد، الموعد مربوط بأنه في زي حوالي 3 أو 4 لجان اتشكلت عشان ما تدرس ملاحظات الأطراف اللي قدمت ملاحظات مكتوبة سواء على الوثيقة أو الإعلان السياسي أو الاتفاق الإطار، ومن ضمنهم حزب البعث. اللقاءات دي من المتوقع تستمر الليلة، وإذا تم التوصل عبر اللجان دي للتجاوز نقاط الخلاف هترفع اللجان دي بس رأي للمجلس المركزي. إذا ما تم التوصل يتاح للأطراف دي إنها النقاط المتمسكة بها أو النقاط الخلافية تطرح في اجتماع للمجلس المركزي، وفي المجلس المركزي يغرد بعدها يعني ده الاتجاه الماشي. لكن مبدئيا حزب البعث واصل لدرجة اليقين إنه يستحيل إنه تحصل تسوية مع الإنقلابيين وتحظى بتوافق شعبي، وفي نفس الوقت تكون قادرة في أنها تخرج البلاد من الأزمة اللي أدخل فيها انقلاب 25 أكتوبر. وبالتالي الحل ما يزال في نظر حزب البعث هو بحشد أوسع إرادة شعبية في الجبهة الشعبية الواسعة لإسقاط الانقلاب.
ونختم جولتنا من ولاية الخرطوم، والتي شهدت صباح أمس الخميس افتتاح مهرجان الخرطوم للشعر العربي في دورته السادسة، والذي ينظمه بيت الشعر بالخرطوم تحت رعاية حاكم إمارة الشارقة عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية والدكتور سلطان بن محمد القاسمي. وهذا المهرجان يستمر لثلاثة أيام بمشاركة واسعة من شعراء من داخل السودان وخارج السودان. جولة السودان كانت هناك واستطلعت عدد من المشاركين.
شهدت الخرطوم صباح أمس الخميس حراكا ثقافيا كبيرا في إطار افتتاح مهرجان الشعر العربي الذي ينظمه بيت الشعر بالخرطوم تحت رعاية حاكم إمام إمارة الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والذي ضم عدد كبير من الشعراء من داخل وخارج السودان ومن قارات مختلفة، حيث شارك من السعودية الشاعر حيدر العبدالله، ومن مصر الشاعر حسن، الشاعر محمد المتيم، ومن تونس الشاعر سمية العقوبي، وعدد كبير من شعراء السودان الذين شكلوا لوحة جمالية وفنية كبيرة في افتتاح المهرجان يوم أمس، والذي شهد حضورا اكتظت به قاعة وزارة التعليم العالي التي امتلأت عن آخرها تحت تصفيق وتحت فرح وسرور مما قدمه الشعراء احتفاء بهم واحتفاء بالآداب والفنون.
السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم وبالمستمعين. كنا بالأمس في افتتاح مهرجان الخرطوم للشعر العربي وسيتواصل اليوم وغدا. سعيد جدا أن أكون ضمن هذه الكوكبة المشاركة في هذا المهرجان شاعرا من شعرائه. هذا المهرجان يمثل حدثا شعريا كبيرا وأدبيا وثقافيا يغطي الساحة الثقافية السودانية، ويوصل صوت الشعر في السودان إلى العالم.
تحية وتقدير لراديو دبنجا، والتحية لكل مستمعي هذا الصوت الأثيري الذي شغل الناس. مهرجان الخرطوم للشعر العربي في نسخته السادسة، نسخة رفيعة بحضور الشعراء الذين يشاركون من الوطن العربي والأفريقي، وبيعني تشريف كريم من السادة السفراء والوزراء وضيف البلاد سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة. تنتظم الأمسيات الشعرية والندوات والزيارات في هذا البرنامج، وربما مشاركة أكثر من 30 شاعر وشاعرة في هذه النسخة أعطى المهرجان بعده الكبير. كذلك هذه البوابات، بوابة الثقافة والعلم والفكر، هذه رسالة لكل المثقفين ولكل المؤسسات الثقافية في البلاد وخارج البلاد. نحن في حاجة فعلية لإنشاء مثل هذه المهرجانات لتعزز من أدوار كثيرة وتغنينا عن كثير يمكن أن تمر به البلاد. هذا المهرجان في نسخته السادسة يجدد للشعراء السودانيين شيء مهم جدا، وهو وعد قطعناه في بداية افتتاح بيت الشعر أن نكون نقطة مضيئة. نحن انتقلنا من مرحلة الأنشطة والبرامج العادية إلى المشروعات الكبيرة. الآن في هذا العام أكملنا يعني 30 عنوان أضيف للمكتبة العربية طبعتهم الشارقة لصالح الشعر السوداني، وأكملنا بحمد الله جمهرة الشعر السوداني في جزء المعجم، معجم من يعني الدولة السنارية من العهد السناري وحتى الآن. هذا يعني معجم ضخم للشعر الفصيح في السودان، وهذه نقطة يعني كبيرة وعمل مشروع يحتاج سنوات بيعني فضل الشعراء والباحثين أبو عاقلة إدريس وعبد الرحيم حسن حمزة، عملا يعني عمل قوي جدا يضاف لأرصدتهم الشخصية ولأرصدة السودان في هذا الجانب الببلوغرافي لي يعني جعل المحاكاة. السلام عليكم.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.